لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، في هذا المجلس سنكمل إن شاء الله عز وجل المسألة المتعلقة ببيوع التقسيط التي أشرنا إليها في آخر المجلس السابق قبل الصلاة، وهي مسألة الإجارة المرتبطة بالتمليك، ثم نجيب عن الأسئلة إن شاء الله إلى حدود الساعة 9 إن شاء الله، ثم غدا إن شاء الله بعد المغرب وبعد العشاء سنتكلم عن مسائل من المسائل المالية المعاصرة، ولعلنا إن شاء الله سنتكلم عن الأسهم بصورها وعن الحوافز والجوائز التشجيعية بصورها المتعددة، وما يتعلق ب يعني ما يقع في الجمعيات وغيرها من أن الإنسان إذا اشترى يسجل ورقة ويدخل في سحب، وكذلك ما يسمى ببطاقات شكرا ونحو ذلك. وكذلك سنتكلم عن النقود الإلكترونية والعملات الإلكترونية، ونبين الفرق بين النقود الإلكترونية والعملات الإلكترونية وما يتعلق بأحكامها، وهذا هو الذي شاغل الناس اليوم، مسألة البيتكوين وما يتعلق بها. وإن كانت العملات الإلكترونية أوسع منها بكثير، لكن هي المشهورة وهي حديث الناس اليوم، فإن شاء الله سنبسط ذلك غدا بحول إن شاء الله عز وجل، ثم نجيب عن الأسئلة غدا بإذن الله فيما يتعلق بما طرحنا. أما المسألة التي نتكلم عنها الآن فهي مسألة الإجارة المرتبطة بالتمليك، وهذا أمر استجد في عصرنا هذا، وقلت لكم له صور، وكل صورة لها حكمها. أما الصورة الأولى فهي الإجارة المنتهي بالتمليك، فيتعاقد المشتري مع البائع على إجارة وبيع في عقد واحد، على إجارة وبيع في عقد واحد، فيؤجر البائع السلعة بأجرة مقسطة على الأشهر، ثم بعد انتهاء المدة يملك البائع المشتري السلعة بثمن معين عند العقد من أول أمر، فيقول أؤجرك هذه السيارة كل شهر 100 لمدة 5 سنين، ثم أملكك السيارة بأن تدفع 5000، فتعاقدا على الإجارة والتمليك في وقت واحد وعقد واحد. وهذه الصورة ذهب كثير من العلماء المعاصرين إلى أنها حرام ولا تجوز، وممن أفتى بتحريمها هيئة كبار العلماء في السعودية بالأكثرية، أكثر مجلس هيئة كبار العلماء أفتى بأنها حرام، وخالف بعض المشايخ ممن أتذكرهم الآن الشيخ البسام عبد الله البسام رحمه الله والشيخ ابن منيع، يعني خالفوا في التحريم. وأما بقية المجلس في ذاك الوقت فإنهم جميعا أفتوا بالتحريم. كذلك ممن أفتى بالتحريم من المجامع المعترف بها مجلس الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والذين يفتون بالتحريم ذكروا ثلاثة أوجه للتحريم. الوجه الأول أن هذه المعاملة فيها جمع بين عقدين على سلعة واحدة، أو بعبارة أخرى جمع بين عقدين في عقد واحد، ولكل عقد أحكام مختلفة عن العقد الآخر. معروف يا إخوة أن الإجارة لها أحكام غير أحكام التمليك وغير أحكام البيوع، فجمع في عقد واحد بين البيع الذي له أحكام والإجارة التي لها أحكام خاصة غير أحكام البيع. يعني من أبسط الأمور أن الإجارة تقع على المنافع والبيع يقع على العين، وهذا يعني اختلاف. كذلك في شأن الضمان في فرق كبير بين الإجارة والبيع، فأحكامهما مختلفة، وهذا يعني لا يجوز. الوجه الثاني قالوا هذا العقد يتضمن الظلم والإجحاف للطرف الأضعف وهو المحتاج المستأجر الذي يقصد التملك، فإن هذا العقد يحمل المستأجر أحمالا كثيرة وهو يقبل لا لرضاه بها وإنما لضرورته لأنه محتاج إليها، والشرع لا يرضى بالظلم والإجحاف. والوجه الثالث أن هذا العقد يتضمن في الغالب التأمين التجاري، والتأمين التجاري حرام، ما يوجد عقد إيجار منتهي بالتمليك إلا وفيه التأمين التجاري، والتأمين التجاري حرام، وما تضمن الحرام فهو حرام. وذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن هذا العقد جائز، وقد درست كلامهم فوجدت أن كل كلامهم يدور على أمر واحد وهو أن الأصل في العقود الجواز. فنقول نعم الأصل الجواز إلا إذا وجد مانع شرعي، فإذا وجد مانع شرعي حرمت المعاملة، والمانع الشرعي هنا موجود وهو وجود عقدين مختلفي الأحكام في عقد واحد ولوجود الظلم فيه. والذي ظهر لي والله أعلم بدراسة هذه المسألة دراسة فاحصة أن هذه الصورة لا تجوز ولا تتفق مع قواعد الشريعة. الصورة الثانية الإيجار المنتهي بالتمليك المباشر بدون دفع ثمن للتمليك، يعني يقول أؤجرك هذه السيارة كل شهر بمئة لمدة 5 سنين وبعد الفراغ من المدة تملك السيارة بدون أن تدفع شيء، لأنه في الحقيقة يستوفي الثمن مما سماه أجرة، وفائدته هنا أن الأجرة ما تقتضي انتقال العين، ما تقتضي انتقال العين، بل متى ما توقف المستأجر عن دفع الأجرة ماذا يحصل؟ يأخذون منها العين. والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها، طبعا هما يشتركان في التمليك، وأن التمليك موجود من أول العقد، لكن التي قبلها يدفع المستأجر ثمنا للتمليك، أما في هذه الصورة فإنه لا يدفع شيئا. وهذه الصورة مثل سابقتها عند أهل العلم، إلا أن القائلين بالجواز فيها أكثر من القائلين بالجواز في الصورة السابقة، لكن أكثر العلماء يرونها محرمة لنفس العلل السابقة، أن فيها جمعا بين عقدين لهما أحكام مختلفة في عقد واحد، وأن فيها إجحافا وظلما بالطرف الأضعف. طبعا من صور الظلم أنه بمجرد أن يتوقف عن الإجارة، عن دفع الأجرة لظرف لشهر أو شهرين تسحب السلعة، ويستطيع المؤجر أن يبيعها، مع أن الذي استأجرها هو لم يستأجرها من أجل الاستئجار، ربما يجد في السوق أرخص منها بالأجرة، لكن استأجرها من أجل أن يملكها، ومع ذلك ينزل الصبح بمفاتيحه فلا يجد السيارة، سحبتها الشركة، والشركة خلاص إذا سحبتها تتسلط عليها، تستطيع أن تبيعها ولا يأخذ شيئا، وهذا فيه نوع من الظلم للطرف يعني الأضعف. والأمر الثالث أنها تتضمن التأمين التجاري المحرم، على أن هناك إشكاليات أيضا تتعلق ب يعني مثلا بالسيارة، بالنسبة للسيارات تغيير الزيت ومسألة الإطارات ومسألة كذا، في الغالب تحمل يعني على الطرف الأضعف وهو المستأجر، مع أن قواعد الشريعة تمنع بعض هذا التحميل. فهذه الصورة على الراجح أيضا عندي حرام مثل الصورة التي قبلها. ولعلي أزيد في هذه الصورة أن أقول أيضا إن التملك هنا بلا ثمن، فهذا قد يؤدي إلى النزاع، لأن ما في ثمن للتمليك، وهذا قد يؤدي إلى النزاع بين الطرفين. الصورة الثالثة الإجارة المنتهي بالوعد بالتمليك، فحقيقة العقد إجارة فقط، ولكن البائع يعد المستأجر بأن يملكه السلعة بعد انتهاء فترة الإجارة إن رغب، يعني رغب صاحب السيارة ورغب المستأجر. فهنا ليس هناك عقد بيع، وإنما وعد بالتمليك. وهذه الصورة لها في الواقع الاقتصادي حالتان، الحالة الأولى تسمى بالإجارة المنتهي بالوعد الملزم بالتمليك، الإجارة المنتهي بالوعد الملزم بالتمليك، يعني الملزم لصاحب السلعة بالتمليك، فيلزم صاحب السلعة عند انتهاء الإجارة بأن يعقد عقدا جديدا، وليس له خيار للبيع. وهذا في الحقيقة نوع من أنواع البيع وليس وعدا، لأن ما دام اكتسب صفة الإلزام أصبح عقدا، فيرجع إلى الصورة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الوعد غير ملزم، فلا يلزم المالك أن يبيع ولا يلزم المستأجر أن يشتري. وهذا جائز على قول جمهور العلماء أن الوفاء بالوعد ليس واجبا وليس ملزما، فهذه الصورة يعني جائزة. في صورة رابعة الآن موجودة في الواقع تسمى الإجارة مع الوعد بالهبة. الإجارة مع الوعد بالهبة. الصورة السابقة الإجارة مع الوعد بالتمليك بالبيع بالمعاوضة. إذا انتهيت من الإجارة، إذا كنت ترغب في السيارة أبيعك السيارة وينتهي الأمر. أما هنا فهي إجارة منتهية بالوعد بالهبة، أعدك بعد انتهاء مدة الإجارة أن أهبك السيارة. طبعا الهبة بدون مقابل، بدون مقابل. وهذه الصورة جائزة، لأنه إذا جازت صورة الوعد بالتمليك وهو معاوضة فصورة الوعد بالهبة وهو إحسان أولى، فهذه جائزة ولا بأس بها. إذن الإجارة المنتهية بالتمليك في جميع السلع الراجح من أقوال أهل العلم أنها حرام ولا تجوز. أما الإجارة المنتهية بالوعد غير الملزم بالتمليك فهذه الراجح من أقوال العلم أنها جائزة. وكذلك إذا كانت الإجارة منتهية بالوعد بالهبة فإنها جائزة، بشرط أن تكون أحكام العقد أحكام الإجارة. هذه مهمة جدا، فلا يكون الاسم إجارة والأحكام أحكام البيع، هذا لا يجوز. فلا بد أن يكون العقد على أحكام الإجارة الشرعية وليس على أحكام البيع. ولذلك أنا يعني أوصي الإخوة من أراد أن يدخل في عقد من هذه العقود أن يعرض العقد على طالب علم له فقه بالمعاملات. يعني يا إخوة ليس كل طالب علم يستطيع أن يفتي في المعاملات، قد تجد شيخا كبيرا في علمه لكن ليس عنده فقه في أصول المعاملات أو ليس عنده فقه بواقع المعاملات اليوم، فلا بد من عرض العقد على طالب علم أو شيخ أو عالم له عناية بفقه المعاملات ليتبين هل هذا العقد على الصورة المشروعة الجائزة أو على الصورة يعني الممنوعة. فهذه باختصار صور ما يتعلق بالإيجار المرتبط بالتمليك. ولعلنا نقف عند هذا الحد في شرح هذه المسائل، لأن مسألة الأسهم التي أحب أن أشرحها غدا إن شاء الله مسألة فيها شيء من الطول والتأصيل، فلا نريد أن نبدأ بها ثم نقطعها، نجعلها إن شاء الله غدا في المجلس كما وعدت إن شاء الله. يعني سنشرح يعني مسألة الأوراق المالية المسمى بالأسهم، ونشرح ما يتعلق بالجوائز التحفيزية والهدايا التي تقدمها الجهات، ونشرح إن شاء الله ما يتعلق بالنقود الإلكترونية والعملات الإلكترونية، ونبين أحكامها وما يظهر لنا أنه راجح فيها، والله أعلم. وإذا كان هناك شيء من الأسئلة يعني نجيب عليه، ولا نتوقف ونكمل غدا إن شاء الله، ومن كان عنده سؤال فليكتبه حتى نعرضه غدا إن شاء الله عز وجل بعد انتهاء المجلس، والله أعلم.